بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي نتناول فيه موضوعًا هامًا، وهو موضوع الحياة أو السعادة في الحياة الزوجية. وعندما نتناول هذا الموضوع يجب أن ننتبه أنه لا نركز فقط على موضوع السعادة في البيت على موضوع الزوج والزوجة، فكثير ممن تكلم في هذا الموضوع يصب جانب الاهتمام على الزوجين، وهذا صحيح من جانب، ولكن لا بد أن ننتبه أن هناك عنصراً مهماً أيضاً في هذا الموضوع، وهو موضوع طريق تربية الأبناء التربية الصحيحة. لأنه إذا ربي الأبناء تربية صحيحة تجد أن الزوجين في سعادة، وإذا حصل خلل في التربية في الأبناء يحصل الشقاق والنزاع والخصومة بين الزوجين. فكثيراً ما يكون سبب التعاسة في البيت أحد الأبناء، إما لأن الأب قصر في جانب من جوانب التربية، ومن ثم هذا أدى إلى أن يحصل الخلل، فتأتي المرأة أو الزوجة فتخاطب الزوج وتكلم الزوج وتصب عليه غضبها، ومن ثم يحصل الشقاق، فتقول له أنت مقصر، أنت كذا، أنت كذا، فيحصل شقاق في البيت، وبالتالي تحصل مشاجرات وقد تصل للمحاكم، ومن ثم تنهار الأسرة. وقد يحصل نقص من جانب الزوجة، يأتي الزوج فيصب غضبه على الزوجة، يعني لا يعالج الأمور بطريقة صحيحة، ومن ثم هذا يؤدي إلى خصومة شديدة بين الزوجين في البيت، ويصب الزوج غضبه على الزوجة ويقول لها أنت مقصرة، وفعلا قد تكون مقصرة، لكن هو يعالج الأمور بطريقة غير صحيحة، ومن ثم يؤدي إلى كثرة الشجار. فكم من ولد أو كم من ابن يتجرع الأب الغصص بسببه، أو كم من بنت يتجرع الأب الغصص بسببها. فكيف تريدون هذا الأب أن يدخل إلى البيت؟ سيدخل حزيناً ويخرج حزيناً، بمعنى أن هذا الخلل الموجود في هذه البنت أو في هذا الابن ينعكس سلباً على أخلاق الأب، ومن ثم تجد في طبعه في البيت الصمت أو النكد أو كثرة السكوت أو كثرة الحزن والهم. ليش؟ لأن في خلل في التربية. إذن نريد اليوم أن نركز على ثلاث جوانب في محاضرتنا. الجانب الأول جانب التربية الصحيحة الذي يؤدي إلى السعادة الزوجية، هذا مهم. أخبرتكم لا نفصل تربية الأبناء عن السعادة في البيت أبداً، لا يمكن فصلهم. ثانياً نريد أن نركز على نقطة مهمة في محاضرتنا، الطريق إلى السعادة في البيت، الطريق إلى السعادة الزوجية أو السعادة في سعادة الأسرة في البيت. النقطة الأخيرة في محاضرتنا هناك 10 نقاط أو 11 نقطة انتبهوا لها ولا تقتربوا منها في حياتكم الزوجية، أو انتبهوا لها جيداً كثيراً ما تؤدي إلى انهيار الأسرة أو إلى كثرة المشاكل والهموم في البيت. ولذلك كثير ما تشتكي الزوجة تقول أنا زوجي طيب كل شيء تمام، ولكن لا أدري لماذا نختلف كثيرا، لا أدري لماذا أثور بسرعة في وجهه، أو يأتي الزوج يقول لك أنا زوجتي طيبة يعني مسكينة طيبة، لكن لا أدري لماذا نختلف كثيرا، ولا أدري لماذا أثور في وجهها كثيرا، لا أعرف لماذا لا أتحمل أخطاء الزوجة. هنا الهم وهنا العلاج الذي ينبغي أن نبحث عنه. إذن أيها الأحبة، السعادة كما وصفها بعض الكتاب يقول السعادة هي جنة الأحلام التي ينشدها كل البشر، ولكن السؤال الذي حير الناس من قديم أين السعادة؟ طلبها الكثيرون، ظنها البعض في كثرة المال، وظنها البعض في المنصب الكبير، وظنها البعض في الجاه، وظنها البعض في كثرة أمواله، ولكن في الحقيقة ليست السعادة كذلك. كثيرا ممن حصل منصبا أو حصل مالا أو حصل جاها أو حصل خيرا من الدنيا لا يشعر بالسعادة، ربما يعيش في فسحة من المال والرزق ولكن في صدره ضيق، وربما تجد فقيرا على قدر حاله ورزقه يدوب على رزق وما، ولكن تجد في سعادة وانبساط. إذن ما هو سر السعادة؟ ليس هذا موضوعنا موضوع كبير، وإنما نحن نتكلم عن جزئية وهي سر السعادة الزوجية. لماذا نتكلم عنها؟ لأن المجتمع ما هو إلا عبارة عن مجموعة من الأسر، إذا انهارت هذه الأسر ينهار المجتمع طبيعي، وإذا تماسكت هذه الأسر يتماسك المجتمع، فتجد المجتمع الذي الأسر فيه متماسكة سعيدة مجتمعا ناجحا متطورا متطلعا ومن خير المجتمعات العالم، بينما المجتمع الذي يكثر فيه الطلاق يكثر فيه الشقاق تكثر فيه المشاكل الاجتماعية والأسرية مجتمع آيل إلى الانهيار أو آيل إلى الشر الكبير بسبب كثرة مشاكل الأسر. هذا الذي أريد أن أقول لكم، أن المؤمن جنته وبستانه في صدره بسبب إيمانه. هنا كلمات جميلة جدا لابن القيم رحمة الله عليه وهو يتكلم عن سر السعادة. سر السعادة لابد نفهم شيء مهم يا أخوان قبل ما ننقل كلام ابن القيم. أقول لكم إذا الزوج لم يشعر بسعادة من الصعب أن يسعد بيته، إذا الزوجة لم تشعر داخلها بالسعادة من الصعب أن تسعد أسرتها. إذن لابد تبدأ أول بذاتك أنت، ذاتك أنت كيف؟ يعني أنت هل تستطيع أن تسعد نفسك؟ ستستطيع أن تسعد أسرتك، وإذا لم تستطع أن تسعد نفسك من الصعب أن تسعد أسرتك. يعني لازم تتغلب على نفسك حتى تسعد أسرتك، يعني لازم تتصنع الابتسامة، لازم تجبر وجهك على الابتسامة حتى تستطيع أن تسعد أسرتك. طيب الواحد كيف يجيب السعادة لنفسي؟ عندك دين عظيم جدا دين الإسلام، إذا أنت يدوب تصلي الفرض، الأذكار بعد الصلاة ما تقولها، السنة الرواتب ما تصليها، ما عندك ورد يومي للقرآن الكريم، ما تعرف شيء اسمه أذكار الصباح، ما تعرف شيء اسمه أذكار المساء، ما تعرف شيء اسمه قيام الليل، ما تعرف شيء اسمه التهجد في الليل، ما تعرف شيء اسمه وبالأسحار هم يستغفرون، من وين ستأتيك السعادة؟ لن تأتيك السعادة. لو اجتمع كل من يفهم السعادة لن يستطيع أن يدخل السعادة في قلبك. وإن فهمت معنى هذا الدين واستطعت أن تقترب من ربك سيجعل في قلبك السعادة ولو كنت فقيرا معدما. القلب هذا سمي قلبا لأنه يتقلب. الدنيا هاي يا أخوان ليست دار راحة، هي فيها تعب، هي فيها نصب، فيها راحة نعم، لكن فيها شعث وتعب وغبار كثير. قل أن تصفو لأحد، قل أن تصفو لأحد. الآن أنت عشان تسعد قلبك في هذه الدنيا ماذا تحتاج؟ هذا هو السؤال. هذا السؤال يجيب عليه ابن القيم رحمه الله بكلمات جميلة جدا فيقول، اسمعوا كلمات، يقول في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. والشعث يعني الشيء المبعثر، الشيء المبعثر يعني أنت تحس أحياناً ذهنك مشتت، تقول والله أنا ذهني مشتت، قلبي مشتت، أحس أني ممزق من الداخل. يقول لا إلا الإقبال على الله، وفيه يعني في القلب وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. أما تحس أحياناً بوحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. طيب الأنس بالله كيف؟ بالذكر والجلوس في خلوة مع الله ومناجاة الله والشكوى إلى الله. يقول وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، يعني بمعرفة الله وصدق معاملته. وفيه أي في القلب وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه. وفيه نيران حسرات في القلب، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. كم من قضاء وقدر يسبب لك حسرة وتعب، ما الذي يطفئ هذه النار في القلب عندما يشتعل تشتعل النار بسبب فقد حبيب أو قضاء وقدر أو وظيفة منيتها أو مال راح عنك أو ولد راح عنك؟ نار هذه لا يطفئها إلا الرضا. يقول إلا الرضا، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر. شوف التعبير، معانقة الصبر يعني مش تصبر، لا تعانق الصبر، المعانقة الملازمة. أنت لما تعانق إنسان أنت تلزمه، يعني خلاص تضع جسدك في جسده. معانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه فاقة، الفاقة يعني الفقر في القلب، فقر هي في فقر يحصل في القلب فقر. ولا ليش ينتحر كثير بعض الناس؟ لأن في قلبه فقر، لما يحصل في قلبه فقر ينتحر، يفقد الأمل، يفقد الحياة، يفقد الطموح، خلاص يصير عنده فراغ، فيظن أن في الانتحار الحل، بالعكس هاي مشكلة أخرى. يقول وفيه يعني في القلب فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. انتهى كلامه. هاي الحسرة أو الفقر اللي يحس الإنسان في قلبه ما يسدها، ما يملأها، ما يخلصك منها إلا محبة الله والفرار إلى الله. ففروا إلى الله. إذن أيها الأحبة، السعادة لا يمكن أن تحصل إلا بالإيمان واليقين في المقام الأول. وديننا جاء بما يكفل السعادة للمسلم. الله سبحانه وتعالى خاطبنا جميعا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بشرط إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ليش؟ إن الله معنا. خلاص يوم الله معك لا تحزن، لا تخاف، ما يك الحزن إن شاء الله. لو فقدت الدنيا، لو فقدت المال، لأن الله معك. فالدين دين السعادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، هذا كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فالدين جاء للسعادة. إذن أنت تحتاج أولا تراجع نفسك وتسعد نفسك حتى بعد ذلك تستطيع أن تنقل هاي المودة وهاي السعادة وهاي السكينة إلى أسرتك، إلى أسرتك، فتلمهم وتحضنهم وتحيطهم بحنان السعادة وبحرارة السعادة اللي أنت تحس فيها. إذا أنت فقدتها ما راح توصلها، ليش؟ لأن العلماء عندهم قاعدة يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن نحتاج إلى أن نفهم أن الحياة الزوجية وجدت للسعادة والسكينة، لم توجد للشقاق والخصومة والتحدي والقتال في المحاكم، لم توجد الحياة الزوجية لهذا. الله عز وجل بيّن لنا في كتابه لماذا شرع لنا الزواج وخلق لنا النساء وخلق الرجال للنساء. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليش؟ لتسكنوا إليها، هي سكن لك وأنت سكن لها. وجعل بينكم مودة ورحمة. فكر قبل ما الثور في وجه زوجتك أنك أنت رحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فكر قبل ما تهددها بالضرب أنك لها رحمة. فكر قبل ما ترفع إيدك تضربها أنك رحمة لها. فكر وتذكر إذا قرر لسانك أن ينطق بكلمة الطلاق، تذكر قوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا حطيت هاي الآية في بالك دائما دائما وذكرتها دائما وجعلتها قاعدة، إن شاء الله لن تؤذى زوجتك منك. وفي المقابل المرأة مصدر سعادة، بس مش أي مرأة، المرأة الصالحة، المرأة التقية، المرأة اللي تعرف قدر الزوج وتعرف عظمة مكانته عند الله عز وجل ومعنى رضاه، خاصة إذا كان صالحا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة. يا سلام، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، شوف حطها في المقدمة، المرأة الصالحة، ما قال المرأة، لا، المرأة الصالحة، ولا قال المرأة الجميلة. ممكن تكون جميلة بس ما تأتيك بالسعادة، ممكن تكون متوسطة الجمال بس تملأ قلبك سعادة. ليش النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى خديجة وتزوجها وهي كبيرة في السن، حتى غارت منها عائشة من كثر ما يذكرها، قالت: وما تريد في امرأة حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني اللثة لما تسقط الأسنان بسبب كبر السن. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آوتني إذ هجرني الناس وأعطته إذ منعه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف أمام وحدة بكر تزوجها وعمرها 9 أو 6 ودخل عليها وعمرها 9 من أجمل نسائه، ولم ينس تلك الكبيرة في السن رضي الله عنها. لماذا؟ لأنها أدخلت إلى قلب السعادة، أدخلت إلى قلب السرور. يوم احتاج أن يثبت ثبتته، يوم احتاج للمال أعطته، يوم جاء من غار حراء لما رأى الملك نزل عليه جبريل: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. جاء إلى البيت يرجف: زملوني زملوني، دثروني دثروني، لحفوني. فما سألت خديجة شو مسوي، شو مصيبة سويت، شو دثرت لحفت. فلما ذهب عنه الروع الخوف قام فحكى لها، قالت: كلا والله لا يخزيك الله. شوف هاي أول كلمة تثبت القلب: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين ذا الحاجة الملهوف وتقري الضيف. بدأت تذكر صفاته إيش الحلوة، عشان إيش؟ عشان يثبت. ثم إيش عملت؟ وأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان يقرأ في الكتب، وقالت له: اسمع من ابن أخيك. شوف الجملة: اسمع من ابن أخيك. لذلك هاي هي المرأة الصالحة اللي تعرف متى تثبت الزوج، متى تعينه، متى تتكلم، متى تسكت، ومتى تدخل في قلبه السرور. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة المرأة بشرط الصالحة، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاعها، شوف خير متاعها فعلا. ليش خير متاع الدنيا المرأة الصالحة؟ لأنك أنت إذا مرتاح في البيت تحس بسعادة، تحس بزوجة وأنس ومحبة وود، وتحس بوحدة تضحي عشانك، كل شيء تعمل لسعادتك وراحتك، تسكت الأطفال عشان تنام، توفر المال عشان أنت ما تحتاج، توفر لك الوقت عشان تطلب العلم، توفر لك الوقت عشان تشتغل، وما تتركك تشم منها رائحة غير طيبة، ولا تترك بطنك يغرغر من الجوع، ولا تعيشك بس على الهمبرجر والشيبس. إذا فهمتك ستشعر أنت بالسعادة، حينئذ ستنطلق للحياة بقوة، للعمل بقوة. ليش؟ لأن ظهرك مسنود. أما إذا كان بيتك تعيس وتعب ونكد ستفشل في الخارج في دنياك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أكثر ما يقصم ظهر الرجل المشاكل الأسرية، مستعد يواجه 100 مشكلة في الخارج ويتصدى لها ويحل مشاكلها، لكن مشكلته الداخلية تقصم ظهره. سبحان الله، شيء عجيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. والله مدح الصالحات، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا أول سبب من أسباب السعادة. الثاني من أسباب السعادة الزوجية، نلاحظ هنا مهم جدا، أنه الإسلام لما اهتم بالأسرة جعل القوام للزوج، قوام الزوج أو قوام الزواج عفوا، على الدين والأخلاق. هذا من أهم شيء، أن أنت لازم تفهم أن حياتك الأسرية لازم تبنيها على الدين والأخلاق. من أهم مظاهر العناية بالأسرة، من نقطة الصفر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من نقطة الصفر تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أي إن لم تظفر بذات الدين أصابت يدك التراب. هذه المرأة التي أنت تحرص عليها. ويقول الشاعر: ليس الفتاة بمالها وجمالها، كلا ولا بمفاخر الآباء، لكنها بعفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والأبناء، وقيامها بشؤون منزلها، وأن ترعاك في السراء والضراء. يا ليت شعري، أين توجد هذه الفتيات تحت القبة الزرقاء؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لماذا؟ لابد أن تختار ذا الدين لابنتك أو لأختك أو من ولاك الله عليها. وأيضا من مظاهر العناية بالأسرة الذي يؤدي إلى السعادة في الحياة الزوجية، أن الله أمر المعاشرة بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك كان ابن عباس يتجمل لأهله، قال: لأن لها علي مثل ما لي عليها. وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية والكلام الطيب والصحبة الجميلة والعشرة والأنس وبذل الإحسان وحسن المعاملة والصفح عن الأخطاء والصفح الجميل وكف الأذى وبذل المال. هذا كل معناه المعاشرة بالمعروف. ليس المعاشرة بالمعروف فقط الجماع، لا، الموضوع أكبر. الكلمة الطيبة معاشرة بالمعروف، النفقة الكافية معاشرة بالمعروف، الصفح عن الأخطاء معاشرة بالمعروف، تصحيح الخطأ من الأهل بشكل سليم، بشكل حضاري، بشكل خلنا نقول يناسب الكتاب والسنة، من المعاشرة بالمعروف. المعاشرة بالمعروف كلمة كبيرة جدا، لو فهمناها لا إن شاء الله تعالى عشنا في سعادة. لابد أن تكون لأهلك خير مثال، بمعنى أن يروا فيك الخلق الحسن والمعاملة الحسنة لتدخل القلب، وبعد ذلك تجد ردة الفعل منهم بالمعاملة الطيبة. فتتبادلون هذه المعاملة، وهذه من من العشرة بالمعروف. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ يعني شيء ناكل. قلت: لا. تصوروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في أكل ولا شيء ولا شيء. قلت: لا. قال: فإني صائم. بس ما قال له: أنت وأنت وأنت، وين الأكل وين الكذا وين. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيشا. فقال: أدنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وامرأة أعرابية حكيمة مات زوجها فتأسفت عليه كثير، فطلبوا منها أن تصفه. شوفوا الكلام الجميل. قالت: والله لقد كان ضحوكا إذا ولج، سكوتا إذا خرج، آكلا ما وجد، غير سائل عما فقد. اختصرت الحياة كلها في كلمات، كل أوصاف الجميل. لقد كان ضحوكا إذا ولج، يعني إذا دخل ابتسم، وهي كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل بيته يستاك ويبتسم. سكوتا إذا خرج، يخرج بهدوء بدون حشرة بدون ضرابة، بهدوء. سكوتا إذا خرج، آكلا ما وجد، الموجود أكل، غير سائل عما فقد. ما يعصب إذا في أكلة معينة ما عاملينها، ما يعصب. زين. ومن المظاهر أيضا التي تؤدي إلى إن شاء الله السعادة الزوجية، والتي اهتم بها الإسلام في الأسرة، النهي عن الظلم بشتى أنواعه، وخاصة ظلم الأهل، لما بينك وبين أهلك وأهل أهلك من العلاقة والإحسان وبذل المعروف. ولذلك يقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن ذلك أيضا ظلم الأولاد بتفضيل بعضهم على بعض. المحبة شيء ثاني، ممكن أن تحب إحدى زوجاتك أكثر من الأخرى، هذا ليس من الظلم، لأن هذا لا علاقة للإنسان فيه، لا يد للإنسان فيه. أو قد يدخل أحد أبنائك إلى قلبك أكثر فتحب أكثر، لكن في المعاملة اعدل، في الملبس وفي الكسوة وفي الشراب وفي الطعام وحسن المعاملة والكلمات الطيبة، هذا الذي أنت تستطيع أن تفعله فاعدل فيه. إن فعلت ذلك جلبت لبيتك السعادة والاستقرار. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: أتى به الرسول، أن أباه أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. أعطى ابنه هدية، غلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه. يعني لا تعطي، يعني يا تعطي الكل يا ما تعطي واحد. وهذا إيش؟ في الهدية. أما في النفقة فكل بحسب حاجته، لأن نفقة الكبير غير عن نفقة الصغر. أيضا ومن مظاهر عناية الإسلام بالأسرة الذي يؤدي إلى السعادة، أنه كذلك أعلى شأن الوالدين. يعني بمعنى نتكلم عن بر الوالدين، وهذا ننصح فيه الأبناء، جزاك الله، ننصح فيه الأبناء بأن يبروا آباءهم في البيت حتى إيش؟ تكون في سعادة. لأن الأب عندما لا يجد البر من الأبناء يشعر بضيق، يقول: وين راح تعبي؟ وين راحت الأيام؟ وين راح أيام السهر والتعب؟ وين راحت المعاناة؟ وإن لم تجد الأم كذلك البر فحينئذ يحصل التعب منها أيضا، فتنتهي السعادة في البيت. يعني لازم الأم لما تربي أبنائها على احترام الأب، احترام الأب وتقديره، وإذا دخل يقام يسلم عليه ويقبل على رأسه، ويعلمهم هو احترام الأم وتقديرها، ليحصل منهم البر كلما كبروا. لكن أن لا يتعلم الأبناء من الأم احترام الأب، هذه مشكلة. أو لا يتحلم الأبناء من الأب احترام الأم، هذه مشكلة كبيرة. فمثلا تسأل ولد شو اسم أبوك؟ حمود. شو حمود؟ ما سمعت هاي أمه تنادي حمود. شو اسم أبوك؟ علوي. شو علوي؟ لأنه يسمع أمه ما يحترم أبوه. فلازم الأم مثل هذا تنتبه له، تصغير الاسم هذا يعني في المستقبل تصغيرا للأب. وكذلك في الأم يسمعها أو ممكن يهينها أمامهم. وأكبر غلط، أكبر غلط أن يضرب الأم أمام الأطفال، قاسم الظهر للأسرة، خلاص حاجز الخوف من الله ببر الأم قد ينتهي إذا مد الأب يده على أم الأولاد، ينكسر هذا الحاجز من قلوب الأبناء، فربما يعطفون عليها ولكن قد يزول الاحترام، وبذلك ينتهي شيء اسمه سعادة زوجية. وخطأ آخر إذا كان الأب ضعيف الشخصية والأم تزجره وتهينه وتهزبه مثل ما نقول أمام الأولاد، ينكسر حاجز الهيبة في قلب الأبناء للأب، وبالتالي يفعلون أي شيء. أنت الآن لما الأب ولما الولد يريد أن يخطئ تخوفه بأبيه، بابا خبر أبوك عليك، تخيل، خاف. حتى لو فكر يدمن مخدرات، فكر يدخن، فكر يسرق، فكر يفعل خطأ، يعرف وراء أب ممكن يأدبه ويعاقبه. لكن أنت اكسر هذا الحاجز، ينتهي من قلبه حاجز الخوف، ومن ثم ممكن يرتكب أي خطأ. وتخيل الولد يضيع في المخدرات أو يضيع في سرقة أو في جريمة، أي سعادة تبقى في الأسرة؟ تنتهي السعادة من هذا البيت. الجزئية الأخرى نريد أن ننبهكم أيها الأحبة إلى أن السعادة الزوجية في البيت تذهب عندما تبدأ أسباب التفكك الأسري بالظهور، وهذه نقطة مهمة جدا أرجو أن تنتبهوا لها جيدا. أسباب التفكك الأسري، يعني إذا لاحظت أن عناصر تفكك الأسرة بدت تدب في البيت عندك عنصر، لازم بسرعة تمسك أمام الموضوع، يعني تمسك زمام الأمور بيدك فورا، لأن هاي العناصر عنصر تدخلك إلى أن تنهار الأسرة. فكيف تتفكك الأسرة؟ أولا يعني نعني بالتفكك انحلال الروابط في الأسرة وذوبان المحبة والمودة بين أفراد البيت، فلا يكون للبيت دور إلا النوم والأكل. أما ضبط السلوك، سلوك الأولاد والأسرة وضبط سلوك الزوجة ينتهي. يعني لما الزوج ما يستطيع يقول لزوجته اللي أنت تفعلينه غلط، خروجك في هذا الوقت خطأ، كثرة جلوسك على الآيباد والواتساب خطأ، ما يستطيع يقول لها هذا، إذن عوامل التفكك الأسري بدأت تدخل بيته. ولما ما يستطيع أن يخاطب بنته بهذا الموضوع كذلك. إذن شو صار دور البيت؟ أكل ونوم. وين ضبط السلوك؟ انتهى. إذن بدأت عوامل التفكك الأسري. عوامل التفكك بسرعة جدا عشان نضيق الوقت، أولا عدم مراعاة أوامر الله في الحياة الأسرية، هذا أخطر شيء، أخطر شيء. لماذا يا أخوان؟ لأننا نحن بشر ونزل علينا القرآن والله أرسلنا رسولا صلى الله عليه وسلم، فصار عندنا في الحياة شرع، لسنا الله يعزكم كالحيوانات نعيش في الدنيا، لا، لازم فيه مراعاة لأوامر الله في الحياة. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أعظم الأوامر التي ينبغي أن نتقيد بها، أن نتقيد بهذا الدين، وخاصة الصلاة. فإذا رأيت الأب ما يهتم الأبناء صلوا وما صلوا، أما أكلوا ولا ما أكلوا يسأل، ذاكروا أو ما ذاكروا يسأل، شربوا ولا ما شربوا، لبسوا ولا ما لبسوا، لكن صلوا أم لم يصلوا؟ لا يسأل. ماذا ينظر العيال؟ إيش يشوفون من أفلام؟ وين يدخلون من مواقع؟ لا يسأل. يعني بمعنى مراعاة حدود الله وشرع الله في هذه في هذا البيت لا اهتمام بها. هنا حينئذ معناه أن الله عز وجل ممكن يسلط غضب وسخط على هذا البيت في أي لحظة. ولذلك الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والله عز وجل مدح إسماعيل عليه السلام مدحا شديد طيبا. لماذا؟ لصفة أو لصفات طيبة كانت فيه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. ليش؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. شوف كيف. إذن يأمر أهله بالصلاة والزكاة والله أمرنا بها. إذن هنا كان لابد من أن ننتبه أن البيت لابد فيه من مراعاة شرع الله بمراعاة حدود الله. لابد تنظر في البيت هل شرع الله محترم أم لا، ولا المعاصي من كل الأنواع والأشكال في بيتك. لابد تنتبه لهذا. الله أمرك كما في الآية وأمر أهلك بالصلاة، لا وبعد طلب منك إيش؟ أنك بعد تصبر عليها، تصبر أنت وتكون قدوة وتصبر على الأمر بالصلاة. مش الولد مرة واحدة ما صلى وتتركه، ومرتين أمرته وتتركه، لا يحتاج صبر وجهاد منك. لابد أن تفهم هذا جيدا. الله أمرك في هذه الآية وفي غيرها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. شو وصفهم؟ غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف وصفهم، غلاظ يعني غليظة أخلاقهم، عظيم انتهارهم، يفزعون بأصواتهم ويخيفون من رآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم، يمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب، ما فيهم رحمة. هؤلاء الملائكة ما عندهم شيء اسمه هني رحمة، هني في اسمه شيء تطبيق لأمر الله، عذب عذب، أضرب أضرب، هين هين، خلاص. هذا ليش؟ لأنه هو يطبق الشرع، يطبق أمر الله. ملائكة غلاظ شداد، شو المطلوب منك؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المطلوب منك أن تقي نفسك وأهلك هذه النار التي فيها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. لابد. طيب كيف تقي أهلك النار؟ كيف تقيهم النار؟ لابد تقيهم النار بأنك أنت ما أمر الله به تأمرهم به، وما نهاهم عنه تنهاهم. أما خلل في اللبس في البنات، الأولاد يدخلون مواقع ويشوفون أي شيء، والتلفزيون مفتوح على كل شيء، شوفوا ما تريدون، والنت مفتوح على كل شيء، كيف تقي أهلك ونفسك النار؟ كيف؟ تخيل نفسك يوم القيامة ترى أبنائك يلقون في النار أمامك، ما تقول؟ أي غصة وأي حسرة ستصيبك؟ إذن ستعلم أنك لم تطبق هذه الآية. إذن ذهبت عنك ما نسميه بالحياة الزوجية. العنصر الثاني من عناصر تفكك الأسرة عدم تربية الأولاد التربية الصالحة، وأنك أنت ما شعرت بالمسؤولية، فبالتالي ما اهتميت بتربيتهم الصالحة، ما اهتميت بكم يحفظون من القرآن. جميل أن تهتم أن تختار لهم المدرسة المناسبة أو المنهج المناسب أو المكان المناسب أو المأكل المناسب أو المشرب الملابس المناسب، لكن وين؟ هل اهتميت كم سيحفظون من القرآن خلال السنوات القادمة؟ من سيحفظهم القرآن؟ وكيف إن شاء الله بعد سنتين ثلاث يكون ابنك حافظ نصف القرآن أو أكثر القرآن؟ هل هذا أنت حملت هذا الهم؟ وهل فكرت ابنك كيف يحافظ على الصلاة؟ أو بنتك كيف تحافظ على الحجاب؟ هذا كله لازم يكون هم تحمله، لأن هاي أمانة في عنقك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. احذر أن تغش. قد يبذل الأب ويحاول ولكن لا يهتدي الأبناء، أو لا يهتدي بعضهم. الحمد لله أديت الأمانة التي عليك، لكن لا تهمل حتى لا تعذر يوم القيامة. ابذل ستعذر يوم القيامة. قد لا يصطلح كل أبنائك، قد لا يصطلحون. من بين 5-6 يمكن 2 يحفظون القرآن، أو 2 يدرسون القرآن ويقرؤون قراءة صحيحة. على الأقل إذا ما حفظوا يتعلمون القراءة الصحيحة للقرآن، التجويد بدون لحن. هذا ممكن الإنسان حتى يعمله، يعني ممكن حد من أبنائك ما عنده قوة حافظة أو ما يحب يحفظ، في بعض الأبناء كذا ما يحب يحفظ أو ما عنده قوة حافظة أو حفظه بطيء، على الأقل يقرأ القرآن قراءة صحيحة. يقول له خلاص أنت أريد منك أنك تتعلم القراءة الصحيحة بالتجويد وتحفظ ما تستطيع لأجل الصلاة، وتقرأ القرآن قراءة صحيحة بالتجويد وبدون لحن. إذا لم تستطع الدرجة الأولى انزل للدرجة الثانية، لكن أن تترك كل الدرجات لا. أنت عندك درجات في التربية ودرجات في الطموح، اصعد للدرجة الأولى. أحسن شيء اختار لأبنائك أفضل شيء، أفضل شيء بالنسبة للآخرة والدين، كما تختار لهم في الدنيا أفضل شيء. لو خيرت بين المدارس ستختار أحسن مدرسة، لو خيرت في علاجهم ستختار أحسن مستشفى، لو خيرت في السكن ستختار لهم أحسن بيت، لو خيرت في الديكور ستختار لهم أحسن ديكور، لو خيرت في السيارات ستختار لهم أحسن سيارات، لو خيرت في الدين الله كريم. لا أصدر. أنت راعي وقد استرعاك الله عليهم، ابني لآخرتهم كما تبني لدنياهم. العنصر الآخر في التربية، التربية درجات أو أقسام. الأولى التربية الإيمانية، وهي ربط الولد منذ الصغر بربه وبدينه، وهذا قد نبهنا عليه. ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. آية التربية الإيمانية. هذا الحديث يقول لك اربط ابنك بالدين منذ الصغر، هاي معنى. وهل يسمونها اليوم علماء التربية؟ يسمونها التربية الإيمانية أو التربية الدينية، حتى تكون ابنتك زوجة صالحة في المستقبل، تملأ بيت زوجها سعادة وحب وحنان، ويأتيك الزوج قبلك على راسك يقول لك جزاك الله خير، أحسنت التربية وأحسنت البنت ربها من الآن التربية الإيمانية، وستملأ بيت الزوج سعادة وحب وراحة واستقرار. اربطها بدينهم. التربية الثانية التربية الخلقية، وهي الفضائل والسلوك التي يتلقاها الطفل ويتعود عليها منذ الصغر ويميزها. لازم تعلمه كيف يميز الصح من الخطأ، ولازم تصحح له إذا أخطأ. أما بعض الآباء الأولاد يخطئون أمامه ما في تصحيح، خطأ في الألفاظ ما في تصحيح، خطأ في التصرفات، أولاد يلعبون في المسجد ما يتركون يؤذون المصلين لا تصحيح، يأتون ضيوف معاملتهم مع الضيوف غلط، سلوكهم خطأ. اليوم تأتي النساء إلى البيت والبنت في الغرفة ما تطلع السلم ولا تقدم التحية ولا تعرف آداب الضيافة، هاي كيف تكون بكرة ربة أسرة؟ كيف بكرة هاي تدير البيت تدير المنزل إذا هي ما تعرف إلا السهر للفجر والنوم بعد الفجر إلى الليل، والسهر مع أفلام الكرتون وشرب اللبن والشيبس؟ إذن كيف أنت تريد تسلمها غدا لرجل؟ التربية الخلقية في السلوك، كيف تريد أنت تكون هاي سعيدة في زوجها، تحقق السعادة الزوجية في بيتها؟ كيف إذا أنت ما استطعت أن تزرع فيها التربية الخلقية الصحيحة، بمعنى أنها تتحمل تتحمل مسؤولية البيت. ليش بعض الأزواج يشتكون لي اليوم يقول أنا كره زوجتي أو خلاص أو تعب؟ سألت واحد ليش، قال والله يا شيخ تعبت من أكل المطاعم، تعبت من أكل المطاعم. ليش ما تطبخ المرأة؟ ليش ما تطبخين؟ ما تعلمت، ما أعرف. طيب آمنا بالله، ما تعلمتي في البيت، أخطأت أمك، ما علموكي، ما كذا، الآن ليش ما تبدأين؟ ابدأي. ليش تتركين الأسرة تنهار؟ يعني يظن البعض، بعض النساء، أن شو يعني الحرمة في المطبخ؟ إهانة. لا، بعد عمل الرجل برا إهانة، يروح يشتغل يتعب يبلش المال، يعرض نفسه للمسؤوليات والإهانات والمشاكل والهموم، وانت مرتاحة ما تدرين من وين يأتيك المال، ليش يعرض نفسه للإهانة؟ إذن دخول المرأة للمطبخ ليست إهانة، صدقوني كثير من البنات اليوم هكذا يفكرون بهالطريقة، إن دخولها المطبخ إهانة، لازم تنزع هذا من عقلها، ليس إهانة ولا تنزيل من القدر. أنت أحسن من أمهات المؤمنين؟ أما كانت الوحدة منهم تخدم زوجها أحسن من الصحابة؟ أما كانت الصحابيات يخدمن الزوج؟ أما أتت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له من كثرة العمل حتى أصابعها أصابها ما أصابها؟ طلبت خادم من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة العمل، إيدها تعبت، ذابت، تقرحت، فقال لها إذا آويت إلى فراشك فسبحي 33 واحمد الله 33 وكبري 34. شوفوا كيف، ليش علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ما كان عنده خادم، ولكن هذا يعينها على أعباء الحياة، ما قال لها اتركي الزوج خلاص لا تشتغلين، لا. وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم بخالد جابر، وأظنها كانت زوجة لأحد الصحابة، وكانت تعلف لفرسه، زوجة الزبير، تدرون الفرس عشان يأكل لقمة واحدة كم يأخذ من هذا الشعير وهذا المطحون، هذا بأكلة واحدة ما أنت عملت في ساعات يشل لقمة واحدة. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت، يسأل الصحابية زوجة جاب، قالت والله لا آلو، يعني ما قصر معه. فقال إنما هو جنتك ونارك، يعني تحملي، هو جنتك ونارك، إن رضى الزوج فهو الله يرضى عنك. التربية النوع الأخرى التربية الجسمية، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والتربية الثانية التربية العقلية، والمراد بها تكوين فكر الأولاد بما هو نافع، يعني كيف، يعني الثقافة النافعة، الثقافة الشرعية النوعية الفكرية. اليوم كثير من أفلام الكرتون تافهة، الله يعزكم، ما فيها تربية، ما فيها تربية ثقافية، فيها بس عنف وضرب وقتال، وفيها أخطاء مخالفة للعقيدة، سجود لغير الله، نداء لغير الله، يعني حدث ولا حرج. وفيها أيضا أفلام الكرتون ما فيها من البنات الصغار اللي يخرجن بلباس عاري مفصل مقصود مرسوم لكي تشوف البنت وتعتاد عليه، فما تشوفه شيء غلط. وين التربية الثقافية؟ وين التربية العقلية؟ هل فكرت أنك تعود ابنائك على القراءة؟ تشتري لهم الكتب النافعة يقرؤون وتقنعهم بالقراءة؟ هل فكرت في أفلام نافعة تزرع فيهم القيم العقلية الثقافية؟ لأن هاي الثقافة لما أنت تنميها في الطفل يكبر عقله معاها. وهذا اليوم ما يسمونه بالتعليم المبكر، تعليم مبكر، يعني تحصل الطفل عقله أكبر من سنه، وهذا موين يأتي من الثقافة ومن تغذية العقل بالثقافة. النقطة الأخيرة في التربية التربية الاجتماعية، وهي تربية الأطفال منذ الصغر على التزام الآداب الاجتماعية الفاضلة. ليش؟ لأنك أنت ما تعيش معتزل عن الناس، ولا يعيش أبنائك معتزلون عن الناس، يعيشون مع الناس في المجتمع، فلا بد يتعلمون التربية الاجتماعية الصحيحة، لا بد يتعلم التربية الاجتماعية. مثلا تعلمه كيف الرابط الرابطة الأخوة الإسلامية بين المسلم، المسلم أخو المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هاي تربية اجتماعية للترابط. أيضا من مما يؤدي إلى التفكك الأسري إقرار المنكرات في البيوت، ولعل هذا العنصر ذكرناه في أول الأمر لكن ننبه عليه، أن ترك المنكرات وعدم مراعاة أوامر الله وشرع الله سبحانه وتعالى في البيت يجلب غضب الله عز وجل للبيت، بمعنى تنزع البركة من البيت، يعني أغاني وسلسلات مش طيبة وأماكن فساد في النت وإلى آخره، يؤدي إلى فساد الأسرة. ليش؟ لأن دائما السعادة لما تنزع من البيت معناه أن الله عز وجل غضب على أهل هذا البيت، معناه أن في مصيبة في البيت، والشجار الكثير والمشاكل الكثيرة التي قد تؤدي للبيت، التي قد تؤدي للطلاق، مصيبة. هذه المصيبة من وين جت؟ فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتأتي الإنسان مصيبة بالمعصية، ولذلك يقول أحد السلف: إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي. فإذا شاف زوجته نشزت عليه يعرف أن ارتكب معصية. ليش؟ لأن القلوب بيد الله. من اللي يخلي الناس تحبك؟ الله عز وجل، القلوب بيده، بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فإذا أنت الله مش راضي عنك كثير المعاصي، فكيف زوجتك تحبك مثلا؟ كيف يخلي قلبها يحبك؟ أليست القلوب بيد الله هو اللي يهدي القلوب؟ كثير من الناس أو من الأزواج يشتكي: زوجتي ما يعرف ليش ما تحبني، أو ما أدري ليش أنا أسوي له كل شيء بس ما تحبني. ببساطة جدا أنك ما أرضيت الله عز وجل، قلبها بيد الله، ترضي الله تحبك. أنت مستقبلك بيد مديرك، ترقياتك و تقدر تغضبه؟ لا، لازم يكون راضي عنك. ليش؟ تقول مستقبلك بيده، تحتاج له إجازة، ترقية، كذا كذا، إذن أنت راح تراعي معاه الأمور، راح تمشي معاه بحكمة. ولله المثل الأعلى، قلب أهلك بيد الله عز وجل. فليكن الله عز وجل راضا عنك حتى يزرع الحب في قلوبهم تجاهك. أبنائك يحبونك، زوجتك تحبك، وأهلك كذلك يحبونك. السبب الرابع من أسباب التفكك الأسري الذي يؤدي إلى ذهاب السعادة الزوجية: العنف والقسوة في المعاملة. يعني نحن ندري أحيانا أن الأب يحتاج أحيانا إلى الشدة، قد يحتاج، لكن بشرط يحتاج يستعمل الشدة في الوقت المناسب، في الوقت اللي يحتاج للشدة. لكن دائما شديد، دائما فظ، دائما قاسي، هذا يؤدي إلى النفرة في البيت، خلاص فيحصل تشتت. يعني أنت تخيل، هل تستطيع بنتك تشتكي لك ما في قلبها وتتكلم معك إذا أنت قاسي؟ أو ولدك يشتكي لك أو يفتح لك قلبه وأنت فظ قاسي؟ لا. وهذا يؤدي إلى انحراف البنات وانحراف الأولاد. بمعنى يا أخوة، الإنسان بشر، قد تخطئ البنت، قد تخطئ، قد يخطئ ابنك، قد يخطئ. ليش؟ لأنه إنسان غير معصوم. لكن وين المشكلة؟ الاستمرار في الخطأ أو معالجة الخطأ بالخطأ. بمعنى إذا كان البنت أو الولد لم يجد أحد منهم قلبا مفتوحا في البيت سيستمر في الخطأ، وإن وجد قلبا مفتوحا في هذا البيت يسمع له ويصحح له ويفهم الخطأ هذا ويعدل له، حينئذ إن شاء الله تعالى ستنتهي المشكلة. أما إذا لم يجد ستكبر وتكبر المشكلة، ويمكن في البداية يكون الخطأ بسيط، لكن مع الوقت إيش؟ إذا لم يجد قلبا مفتوحا يكبر. أعطيكم مثال. أنا مرة كنت في محاضرة، بعد المحاضرة طلبت مني بنت أني تسألني سؤال، فسمحت لها. قالت لي أنا أعطيت صورتي لزميلتي، طيب عن طريق زميلتي وقعت الصورة بيد أخيها، الآن يهددني فيها. طبعا مع الأسف بعض البنات تعطي زميلتها صورة محجبة، أحيانا ما تعطيها صورة محجبة، وهذا خطأ وخلل كبير. أنت ما يدريكي قد تقع الصورة بيد الأخ ابن العم وتنتشر الصورة، واليوم انتشار الصور سهل، فتضيع سمعة البنت. تقول لي أنا ماذا أفعل؟ تستطيعين تفتحين الموضوع ويا الأب؟ قال لا يذبحني. شوفوا ردة الفعل على طول، لا يذبحني. ليش قالت هاي الكلمة؟ لأن هي في تصورها هذا أبوها، هي تصورها الفكرة والتصور اللي ماخذتني عن الأب هذا أبوي قاسي، إن غلط في موضوع الشرف كذا معناه الذبح. طيب الحين الموضوع بسيط صح لنحن، لكن الولد يهددها طبعا، لازم تتكلمين معاه، لا وممكن يؤدي إلى إيش؟ إنها تطلع معه لأن هي تنخدع، وممكن لا قدر الله يقع ما يقع. لكن لو في حد يسمع إلى هنا ستنتهي المشكلة. فقلت له طيب في حد ممكن يسمعك؟ أمك عمك؟ إيه ممكن. إذن بلغيهم، بلغيهم يتفاهمون يا الأب، يروح البيت بيت هذيل، قل لهم هاي صديقة بنتكم ونحن أملناكم، وهاي صداقة وهذا شرف وعرض، لو سمحتوا أخذوا الصورة من الولد وهاتوها، وقفوا ولدكم عند حده. قالت لي صح، زين فكرة طيبة. إذن في حد يسمع، لو كان العم، لو كان الخال، لو كان الأم، يتفهم، والكبير يقدر يفهم الكبير، الكبير يعني العم يقدر يتفهم يا الأب، هذا يقدر يفهمه أنه ترى غلطت، بس الحمد لله وصل الخطأ إلى هنا. هذا التصور اللي لازم تفهمه، خل بنتك صديقتك وخل ابنك صديقك، خلي يفتح لك قلبه أحسن من يفتح قلبه للغريب أو الصديق. ولذلك في الغالب إذا لم يجد الولد قلب الأب مفتوحا ويسمع له، يفتح قلبه لأصدقاء السوء ويقولون نحن بنسعدك أفعليك عندنا بترتاح تعال جرب معنا، فيدخل في عالم التدخين والمخدرات يظن أن طريق السعادة ويضيع. لابد أن يحبه، أيها الأحبة ننتبه لهذه المعاملة، بمعنى كيف تستخدم القوة أحيانا يوم تحتاجها عشان توقف الولد عند حده أو البنت عند حده، وكيف تتعامل مع الأولاد والأسرة حتى الزوجة بلين وهدوء. إذا حطيت اللين موقف الشدة راح تفشل، وإذا حطيت الشدة في موقف اللين راح تفشل. ثق تماما، حط كل شيء في مكانه تنجح وتعيش حياة أسرية سعيدة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى نبه على هذا، قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. شوف يحصل منهم صحابة، يحصل ما يحصل من خلل من خطأ، ولكن لا تعالج الخطأ بالخطأ. من أسباب التفكك الأسري بناء العلاقة على الشك والريبة، هذا أخطر شيء، بمعنى أنه يبدأ الشك يتسلل إلى حياة الزوج أو حياة الزوجة، يعني الزوجة دائما الشك في زوجها، يمكن عنده علاقات، يمكن عنده كذا، دائما مجرد شوي يغيب أخذت الهاتف جلسة تتفتش، فالزوج يكره حياته مع هاي الحياة. وكذلك هو العكس، يبدأ يشك فيها كثير، أو يشك في بناته أو يشك في أولاده كثير الشك. في فرق بينك أنك تراقب، مطلوب منك تراقب، وهذا مش عيب، أنك تراقب لأجل التربية، لأجل التصحيح، لأجل الوقوف أمام أي خطأ يحصل من البنت أو الولد، هذا مطلوب من صديقة، وين يدخل من مواقع ومن يكلم هذا ما في إشكال، لكن الشك الكثير بحيث أن أنت تقطع حبل الثقة بينك وبين أبنائك. بمعنى لازم تخس يعني لازم تحسس عيالك أن أنت عاطنهم ثقة، بس لا تعطيهم ثقة مطلقة، ثقة عمياء تماما، بعدين تفتح عينك على مصيبة عودة ومصيبة من العيار الثقيلة. وين كنت أنا؟ هاي الثقة العمياء، أنك تفتح عينك فجأة ولدك في السجن قاتل ولا سارق، أو تفتح عينك فجأة لا قدر الله ولا البنت مسوية مصيبة، هاي الثقة العمياء لا. والوصول للشك والريبة وتتبع كل كلمة كل عثرة وكل شيء خطأ. ولذلك عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. شوف شفتوا كيف؟ فهني لازم يعني بمعنى كيف يا أخوان يكون عندك وسط، وسطية في هذا الموضوع، تعرف متى تدبر الأمور. النقطة ما قبل الأخيرة في هذا الموضوع اللي هي بغينا نتكلم عنها، الطريقة، الطريق إلى السعادة الزوجية. أول طريق الحرص على التربية بالقدوة والموعظة الحسنة، يعني أنت تكون قدوة. يعني لما تقول لعيالك صلوا أنت تصلي، لما تقول لعيالك لا تدخنون أنت ما تكون تدخن، أما تقول لهم لا تدخنون وصل بالسجارة في فمك ما يفايد، صح ولا لا؟ وتقول لعيالك روحوا صلوا وأنت جالس عند التلفزيون ما في فايدة، يلا يلا قوموا المسجد، يلا قدامي كلكم يلا روحوا المسجد، انت جالس تطالع المسلسل ما في فايده، يسبقك ولدك وانت في الصف الاخير، لا ما في فايده من الكلام. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم، ابدا بنفسك فانهها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم، فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. صحيح. إذن القدوة الحسنة، أنت كن قدوة حسنة لأعيالك، وإذا كنت قدوة في أخلاقك، قدوة في معاملتك، قدوة في كلامك. لا تقول لعيال لولدك ليش تطلع منك ألفاظ بذيئة والسب، وأنت يوم تتكلم السب بيقول لك أبوي ترى تعلمت منك، صح؟ لكن إذا ملكت أعصابك وقت الغضب، ولو ولدك غلط بس مسكت أعصابك وأدبته بأدب وبكلمات راقية، ما يتكلم كلمات أنت ما تتمناها، لكن إذا كان ينفلت لسانك ويطلع من كلام بذيء ويطلع من كلام مو طيب، فطبيعي الولد يلقط يحفظ فيقوم إيش يعاملك يعاملك بالمثل. فهذا لازم ننتبه له، هذا الشرع نبه له. فالوعظ يا أخوان، الوعظ بالذي هو أحسن، بالتي هي أحسن، وبالكلمة الطيبة مطلوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا على الوعظ: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: عظ ابنائك وقل لهم، ولكن كن قدوة حسنة، كن قدوة حسنة لهم. أيضا الطريق الثاني من طريق السعادة الزوجية أن توجد البديل، حاول أن توجد البديل. يعني إذا كان في مكان مش مناسب للعيال أن يروحون، مكان سيء أنت تشوفه فيه معاصي فيه منكرات، ممكن العيال يتعلمون ويشوفون، فبالتالي يشوفون المنكر شيئا عاديا، فخذهم إلى المكان الأحسن، عطهم البديل. إذا كان في التلفاز والقنوات فيها ما فيها، ابحث عن البديل، حاول أن تجد البديل، عوضهم بالبديل الآخر من محاضرات، من خروج ورحلات إلى أماكن طيبة، من الجلوس عند العلماء، من تعلم العلم، من تعلم الفقه، من حفظ القرآن الكريم. أصلاً صدقوني يا أخواني والله، أنت لما تربي عيالك على الخير بعدين إن شاء الله لا تخاف، هم يسلكون الطريق. يعني أنت شوف في الطفل، حب اللعب، اللهو، حب اللعب معروف، زين يحب يلعب يحب يلهو. شوف الأطفال اللي يلعبون في الشارع، يلعبون كورة يلعبون كذا، في نفس الوقت بنقول من الساعة 6 لين من الساعة 5 لين 6 المساء، زين في نفس الوقت في أطفال يحفظون قرآن في المسجد، صح؟ هاي بعد أطفال فيهم فطرة اللعب، فيهم يحب يلعب يحب، لذلك تشوف أحيانا لما يطلعون من المسجد يبون دبة مسافة يلعبون كورة، صح؟ ما تلاحظون؟ تشوفهم ما عندهم كورة، يا يبون نعال واحد منهم الله يعزكم يلعبون فيه كورة، صح؟ ليش؟ ترى هذا السلوك مو هكذا، لا، له سبب. هو يبغى يلعب أو يخلصون من هذا الجلاس يلعبون فيه كورة. ليش؟ الفطرة فيه يبغى يلعب، صح؟ انحبس يبغى يحفظ قرآن لكن بعد يبغى يلعب. فهاي النص ساعة أو العشر دقائق لما أبوي يشله شل الله يعزكم من عال دبت مسافي شيء يلا نلعب كورة، صح؟ ليش؟ لأنه يبغى يلعب. زين، انحبس. ليش انحبس؟ حب القرآن. ليش حب القرآن؟ لأنه وجد فيه شيء حلو، واللي يلعب هذاك بعد يحس بشيء حلو، وهذا اللي جالس يحفظ قرآن بعد يحس بشيء حلو، بس هذا قاعد يتمتع أكثر في المسجد مع القرآن. وإن كان هو إيش سوى الحين؟ عاكس فطرته، بس الله عز وجل بارك له. ليش؟ لأن أنت مسكت من إيده ودليت الطريق الصح، أنت مسكت من إيده وديته للمركز، قلت يلا حفظوا هالولد القرآن. أول يوم بيتكاسل، ثاني يوم بيصيح، ثالث يوم بيقولك ما بيصير، رابع يوم بيقولك بلعب، لا أبو يصير، إن شاء الله السبت بتلعب، الجمعة بتلعب، أنا بعوضك، بشتري لك هدية، من تحفظ أول جزء إن شاء الله لك 500 درهم هدية، وعقب خلاص، لو تقول لا تروح بيقولك لا بروح. وين فطرة اللهو واللعب اللي فيه؟ بدأت تتهذب، بدأت إيش؟ تتهذب، بمعنى حصل نفس اللذة والمتعة حصلها هنا في المسجد وفي القرآن، وبالمقابل أنت لازم تعطيه. ما في مانع تلعب كرة معه في البيت، شو المانع؟ تلعب معه أو تجيب عيال جيرانه يلعبون معه تعوضه، يعني هاي الفراغ اللي يحس فيه تعبيه له إياه في أيام الإجازة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة وهي صغيرة يسرب لها إيش؟ البنات الصغار عشان يلعبون معها، لأنها كانت لا زالت يعني صغيرة، تزوجها وهي صغيرة. هذه نتكلم عنها البدائل. البدائل بمعنى أنك أنت هذا القلب النظيف للطفل أو للأسرة أو للبيت أو للزوجة، بدل ما يتعبه شر أنت تعبيه خير. هذا كأس الآن معباي ماي، ممكن يتعبه خمر في النهاية راح يتعبه، فممكن أن أعبي خير ممكن أن أعبي شر. فأنت لازم تعبي الخير في الأسرة، لأن لابد شيء يدخل هنا في القلب في النفس في الحياة، لأن أنت في حياة، فأنت عبهم الخير لا تهملهم، عب الخير واملأهم بالخير وابشر بالخير وابشر إن شاء الله تعالى بالسعادة. أيضا من 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 أسباب السعادة أو من طرق السعادة إيجاد جو أسري تسوده المحبة والألفة والمرح. يعني أنت أحيانا تشوف ريال أو شاب زوج مع الناس ضحوك بشوش في بيته عبوسا قمطريرا، ما كل جبل الوعر ما حد يقدر يتكلم وياه، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. إذن أنت لازم توجد في البيت جو، الجو المرح. ما في مانع يكون فيه لك ساعات تلعب مع عيالك أو تمزح معهم أو تقول لهم الغاز، من يفك هاللغز يلا من كذا، فتعطيهم جو من المرح. إذا طلعت فعلا يشعرون بالفراغ، فعلا فقدوك، فعلا وين أبونا متى بيرد البيت يسألون عنك. لكن إذا كان تملأ البيت بالقسوة وما تعطيهم وقت للمحبة والألفة والمرح، فحينئذ ما يتمنون حتى دخولك البيت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يحمل هم الأمة يسابق عائشة رضي الله عنها، يسابقها جري. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يركض مع عائشة، أنت تخيل الصورة بس. فأول ما تزوجها وكانت خفيفة سبقته، طبعا ترك الجماعة الجيش وكذا يتقدمون فهو تأخر فسبقته. لما كبرت شوي المرأة طبعا لما تكبر تشحن، فسابقها فسبقها فقال يا عائشة هذه بتلك، تعادل واحد واحدة، هذه بتلك. شوف هذا نبي ينزل عليه جبريل ويحمل هم الأمة، صحيح؟ ها؟ من اليوم يسابق أهله تكون الشيوخ خبلة يا شيخ؟ لا، ما في مانع أن الواحد يدخل المرح والسرور. ليش؟ لأن هاي من أسباب السعادة، تدخل إلى بيتك السعادة، تدخل إلى بيتك المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فأتى الحسن أو الحسين يتعثر في ثوبه يسقط، فنزل من المنبر وحضنه. وكذلك كان مرة ساجدا فأطال السجود حتى خافوا عليه الصحابة، فلما انتهى قال إن ابني هذا قد ارتحلني. الحسن ركب على ظهره يعني، فانتظر، شوف ما رفع بسرعة حتى يقع الطفل، انتظر حتى ينزل. ليش الحسن أو الحسين ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد؟ لأن ألف هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ألفه يحبه، ولأن أكيد يلعبها هاي اللعبة، فما في مانع تكون حصان لولدك الصغير، ما في مانع. إيش المانع؟ أن ابنك الصغير تكون حصانة، ما في مانع. فأنت تلاعب أبنائك وتداعبهم في مثل هذا، تجلب المحبة والسعادة الأسرية في بيتك. النقطة الرابعة والأخيرة في طريق السعادة أو طرق السعادة في البيت، فتح قنوات المصارحة والحوار الهادئ. يعني بعيدا عن العنف والاتهام، المصارحة بينك وبين أهلك، إذا كان في شيء تصارحها، أنا والله عندي ملاحظة على تصرفك اليوم في كذا وكذا ما كان صحيح، أو موقفك اليوم اللي تصرفتي مع بنتك ما كان صحيح. قد تخطئ زوجتك في معاملة بنتك، لا تتكلم، اتركها. ممكن البنت أخطأت يضربتها أو عنفتها بقوة أو دزتها في الإدارة، أنت ممكن تحمي البنت بس اسكت، بس تخلو بأهلك نبه، قل موقفك اليوم خطأ، هذا السلوك غلط، هذا كذا هذا كذا، بينك وبينها راح تتقبل منك، لكن أمام البنت ليش تسوين؟ ما فيش رحمة، ما فيش أخلاق، أنت شو أنت؟ أنت مجرمة، ما في فائدة، خسرت الاثنين، ضيعت. إذن افتح قنوات الحوار بينك وبين أهلك، أو أنت مش راضي عن بنتك اطلبها في الغرفة، اجلس معها، ليش أنت كذا وكذا؟ ليش تأخرين الصلاة؟ ليش كذا؟ أو أنا ملاحظ عليك شوي أنت مرتبكة هالأيام، التين من المدرسة فيك ربكة، ليش؟ شو صاير بابا؟ شو الموضوع؟ شو كذا؟ افتح معها. ممكن تشتكي لك عن صديقة سيئة مؤذية في المدرسة تأذيها، بس مش قادرة تشتكي عليها، خاصة اليوم مع ما يسمون الجروبات والعصابات، أحيانا ممكن 3-4-5 بنات يجتمعون على بنت يؤذونها، تكون شاطرة، تكون كذا، تكون مؤدبة، ما تقدر تتكلم، بس أنت تلاحظ الإرباك على البنت أو تلاحظ عليها أن وضعها مو طبيعي. افتح معها الحوار الهادئ بدون تعنيف، لا تقولها ليش ما تكلمتي، ليش ما تقولين يا الجبانة يا كذا، لا ما يفيد. افتح معها، قول افتحي قلبك أبوي، شو صاير؟ خير إن شاء الله، أنت مرتبكة، أنت مو طبيعية، مو على بعضش، خير، افتحي قلبك إن شاء الله بتنحل. مش تتكلم معك، تتكلم تفتح قلبها، شو تقولها؟ قول إن شاء الله الموضوع بسيط بنحل إن شاء الله، ولا يهمك، باكر أنا بين المدرسة بحل الموضوع إن شاء الله، خلاص. فأني أنت تفتح الحوار. أحيانا تكون البنت عندها صديقة عزيز جدا عليها، يحصل خلل بينهم فتحصلها ما تاكل أو معصبة، يلس معها، افتح قلبها، قولها شوفي أبوي الحب له حدود، تحبين صديقتك بس ما توصل للعشق، كأنك تخاطبين ولد، انتبهي، البنت تقع في هذا الخطأ بدون ما تشعر، نبهها. ما علي، حبي صديقتك بس ليش تحبينها؟ هذا السؤال، هل لأنها دينة؟ هل لأنها محجبة؟ هل لأنها خلوقة؟ هل لأنها محافظة على الصلاة؟ ولا لأنها حلوة وبيضة شعرها طويل؟ إذا كان لهاي الأشياء هذا حب يزول، هذا حب الشيطان، إذا كان لدين وخلق فهذا حب في الله، فهمها الحب الصح. ليش تخليها تقع في العشق والغرام ويصير واحد ولد واحد بنت وهنتين هم بنات؟ مش هاي المشكلة موجودة؟ مدارس موجودة وعانينا منها كثير. وينك أنت كأب؟ ما وين هي هالخلل؟ أيها الخلل في عدم فتح حوار هادئ مع الأولاد. بس من هني الخل افتح الحوار البناء مع عيالك. النقطة الأخيرة في درس اليوم، ذكرت لكم 10 نقاط إن شاء الله راح نذكرها بشكل سريع مع ذكر بعض كلام علماء النفس والتربية في هذا الموضوع. هاي النقاط 10 حذر منها علماء النفس والتربية، 10 نقاط انتبهوا لها. النقطة الأولى نار الغيرة، وهذه غالبا ما تكون من المرأة وأحيانا تكون من الرجل، الغيرة الشديدة الزائدة. أما الغيرة الطبيعية هذه طبيعية في الإنسان، طبيعي المرأة تغار على الزوج، لا تنزعل منها، لا تنزعج من هذا الشيء، بل بالعكس افرح، افرح أن زوجتك تغار عليك، هذا شيء حلو، هذا يزيد المحبة ويعطي الحياة متعة. لكن الزائدة لا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى زوجاته فأرسلت الأخرى بصحن طعام، وكانت يومها، كان هو في يومها، فغارت يعني كيف في يومي وبعد ترسل الطعام، فأخذت الصحن ورمته. لكن شوف ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي عالجت المشكلة. فقام يلم الطعام والصحن يقول غارت أمكم، غارت أمكم. أول شيء ما عنف ولا سب ولا شتم، يلم الطعام زين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الزوج، وهو اللي للقوامة، وهو القوي، وهو يقدر يضرب. ثانيا ما قال غارة فلانة، ما ذكر اسمها، قال غارة إيش؟ أمكم، يعني أنت أم المؤمنين، يعني أنت إيش؟ أم المؤمنين، يعني أنت قدوة، فالمفروض ما يحصل منك هذه الغيرة المفرطة. هاي تربية لو جبت علماء التربية كلهم اليوم راح يعجبون منها في كل الدراسات التي كتبت في التربية، ما في شك. تربية بعمل وردة فعل متزنة وكلام متزن. فإيش كانت ردة الفعل من هاي الزوجة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذت الصحن وضعت فيه طعام وأرسلت لنفس الزوجة، هذا إيش؟ اعتذار. إيش هذا؟ اعتذار ضمني، يعني كأنها تعتذر. ليش اعتذرت؟ ما عاندت، لأن ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت صح. نار الغيرة، نار الغيرة، الغيرة المفرطة، الغيرة الزائدة تشعل الحرب في البيت وتخلي الحياة نكد. والغيرة الصح الوسط المتزنة تعطي الحياة لذة وطعم آخر. النقطة الثانية الأطفال، بمعنى الطفل له دور في حياتك. أول ما تتزوج أنت وزوجتك، لكن إذا ياك طفل صارت الحياة شيء ثاني. هني لازم الأب يدرك أن الأم صار عندها شيء ثاني في حياتها، بمعنى أنك قد تنشغل عنه، قد تأتي أحيانا برايحة ما يحبها، يعطيها فرصة لما تتسبح تغتسل، لأنه مو بيدها، الطفل ينام متى ما بغى ويقوم متى ما بغى، صحيح؟ فهني لازم الأب يبدأ يفهم أن الأم صار لها ترى واحد ثاني الحين يشغلها. وكذلك هو لازم يبدأ يفكر، إذا هو اللعاب وكثرة الطلعات ويلا الفلوس من موبايل لموبايل من سيارة لسيارة، لا حياك طفل ويبغي ويبغي، ها تغير الوضع، يعني انتهى زمان العز، يعني انتهى زمان العز. لذلك يقول خبراء التربية، هناك متزوجون يستخفون بتأثير الأطفال على العلاقة الزوجية، إن وصول الطفل يعني تغييرا في نظام الحياة أقوى من التغيير الذي يحدث عند الزواج، فبالمرة الأولى يظهر شخص ثالث يتحتم علينا أن نفكر فيه قبل أنفسنا. ولا يدرك الرجل أن المرأة سوف تنشغل بالطفل كثيرا وسوف تعاني من الأرق والتعب، ولكن على المرأة أيضا أن تطمئن شريك حياتها بأنها ما زالت تحبه وما زالت تنشغل به، مع ضرورة عدم إهمال الزوج، كما يجب عليهما أن يستمرا في تعاطفهما. ميل الأم للطفل تماما تهمل الزوج، خطأ. كل معاه وين؟ مع الطفل، مع الطفل، خطأ. لازم تتزن، لازم تتزن، لأن إذا أهملته ممكن هذا بعد يشوف شوفته إذا ما عنده إيمان وما عنده تقوى. النقطة الثالثة الهواية، قد يكون للإنسان هواية يمارسها. زين بعد الزواج اتيك الزوج بنفس الهواية، ممكن تكون هاي الهواية غلط مخالفة للشرع. أنت الآن تحتاج حكمة وعقل حتى تقنعها بأن هذا غلط وتدخل لها هواية نافعة. وكذلك الزوج قد يكون عنده هواية خاطئة في حياته، فلما يأتي للزواج لازم ينتبه أن هاي الهواية ما تصلح الآن بعد الحياة الزوج. العنصر الرابع الصمت. الصمت هاي النقطة يمكن المرأة مش كذلك، لأن معروف المرأة كثيرة الكلام، لكن ممكن تكون صامتة، ممكن أحيانا يحصل الطلاق بسبب الصمت. أعرف شاب طلق زوجته لأنها صامتة ما تتكلم. طيب هو يحتاج شريكة حياة تتبادل معاه في الكلام، كذلك الزوج. وين الإشكال يا أخوان؟ تحصل الرجل ثرثار برا البيت، ثرثار نكت سوالف، إذا دخل البيت صم بكم. هذا ما ينفع، لابد يكون في تبادل للحديث، حوار مع الزوجة، حوار مع العيال، لابد في كلام، لابد تسمعهم، تأخذ وتعطي معهم. هاي لذة الحياة، إنك تشرب كأسة شاي مع زوجتك تتكلم معها متعة، إنك تشرب معها أو نقول لها نروح نكرك يمكن متعة. زين أو سوي لنا كرك نكرك في البيت متعة، ترى متعة فيها. أو سوي لنا قلاصين عصير متعة. ليش النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بكأس اللبن، إناء لبن عفوا مش كأس، إناء لبن، أعطى عائشة أو زوجته شربت؟ ليش لما شربت حط فمه في نفس المكان اللي شربت منه؟ زيادة إيش؟ المحبة، متعة. إذن الحوار، ابتعد عن الصمت. هاي النقطة اللي يحذرون منها علماء النفس وعلماء التربية، إن هذا الصمت يقتل السعادة الزوجية في الأسرة، يقتلها. لذلك يقول علماء النفس: مهما كانت حالتك وسواء كنت تشعر بالغضب أو الحزن، فيجب أن تشرك شريك حياتك معك وتعطيه الفرصة لأن يتفهم مشاعرك ويحاول أن يساعدك. فمن الحماقة أن يظل الإنسان صامتا ويترك الأمور تتراكم ويغامر بتآكل تدريجي في العلاقة. ومن الصعب أن تتوقع من شريك حياتك أن يكون قارئا نهما لكل أفكارك على نحو مستمر. عندما يتكلم شريك حياتك يجب أن تعطيه آذانا صاغية وتقدر أفكاره تقديرا عادلا، وإلا فإنه ينغلق على نفسه ويبتعد وينزوي عنك. هذا صح. إذا أنت كثير الصمت في البيت، واحد من الاثنين راح يصيب زوجتك أو أهلك، أما راح تنزوي تتحول إلى إنسانة انطوائية، أو راح تكثر الخروج من البيت تبحث عن من تتكلم معه، وممكن تقع في علاقة محرمة. ليش؟ تقول أنا أبغى أتكلم، أبغى حد يسمعني، وهذا غلط، مش مبرر، هذا مش مبرر. لا يجوز للإنسان يعالج الغلط بالحرام، لكن تقع. أو تكثر الزيارات إلى بيت أهلها وأخواتها، إذا فعلت هذا جزاها الله خير، لكن أنت لابد تبدأ تلاحظ أن في تغير في السلوك. إيش السبب؟ ربما تكون أنت. ليش؟ لأنك كثير الصمت. الصمت يحتاج الإنسان ترى على فكرة يتأمل، يفكر أحيانا، يشوف، يراجع نفسه، تحتاجه، بس ما يكون سلوكك الغالب، ما يكون سلوكك الغالب. النقطة الخامسة المادة، يعني بمعنى كيف نصرف المال، كيف تكون زوجتي راضية عني في النفقة، وكيف أنا أكون راضي عنها. بعض النساء تعطيها 1000، تعطيها 10، تعطيها 100، بتطيرها لك في 3 أيام. وبعض النساء تعطيها مصروفها يوم تحتاج تقول لك تفضل، من وين؟ وفرت من مصروفها. يا سلام على هاي المرأة، يا سلام، تاج الرأس. تعطيها نفقة 1500 كل شهر، 2000، تنفق بحكمة وتوفر، وانت في ضيق محتاج 10-20 ألف، علي شيك، علي كذا، سيارتي خربانة، تقول لك تفضل هاي 5000، ما شاء الله، موين يا فلان، أنا وفرت من مصروفي. يا سلام، على طول قبلها على رأسها على طول، لا تقول لا بتتكبر علي، لا لا، قبلها على رأسها على طول، ما بتتكبر عليه. لأن هذه طينتها طيبة لا تخاف. حصل والله لي صديقي أخوان يعطي زوجته نفقتها ومرة احتاج 20,000 دين عليه حطته في يده. من وين؟ من النفقة. أما من تأخذ الحرم والفلوس يلا على الخياط ويلا على كذا ويلا على كذا، حلال جائز لا بأس، لكن فكري في المادة، بمعنى كيف ننفق النفقة المرضية، كيف أنفق على عيالي نفقة ترضيهم ما قتر ويبس ولا في نفس الوقت أفلت المال فيختربون ويضيعون. هذا مهم جدا، وقد يحصل اختلاف في وجهات النظر في النفقة في البيت، يحصل اختلاف، نجلس نفكر وين الخلل، ليش الفلوس تطير، ليش ما في توفير، ليش ما في بركة، مع الحوار يظهر الخلل. ترى الحرمة تحب تشتري، حطها في السوق وخلاص، تحب تأخذ لو مثل ما طالب العلم حطه في المكتبة بيشتري، وده ثاني يوم بيشتري، وده ثالث يوم بيشتري، عندنا هم في الكتب. فالحرمة تحب تشتري، تحب تصير السوق، تحب تشتري، فهاي نوع من إيش، من الفطرة فيها، أنت حقق لها هالشيء ما في بأس، خليها تشتري وروح معاها، بس إيش باتزان. وأحياناً تشتري ما لا تحتاج، بعد 2-3 شهور راح نحتاج لها شيء، ما إن شاء الله بعد 2-3 شهور لما يجي مثلاً إذا أنت محتاج 10 قواطي تونة تشتري لك 20، هكذا هي تفكر. لكن إذا في اتزان في النفقة هنا يحصل ألفة، يحصل محبة، يحصل سعادة. إذا في خلل في النفقة يحصل ضيق في البيت، لضيق النفقة يؤدي للشجار في الغالب. الموضوع الثاني العمل، لا عمل المرأة ينبغي أن يؤثر عليها في بيتها ولا عمل الرجل كذلك. يعني الرجل مطلوب منه يعمل، يأتي تعبان كذا، لكن كذلك المرأة ينبغي أن توازن بين العمل والأسرة. الموضوع الثاني العنف، وتكلمنا عليه، نبتعد عن العنف المفرط الذي يؤدي إلى انهدام الحياة. الموضوع النقطة الثامنة الخيانة الزوجية، أعلى درجات أو أكثر ما يتعب النفس الخيانة الزوجية. أصعب شيء علي يا أخوان لما يتصل لي شخص يقول اكتشف زوجي تخوني، ما تعرف شو تجاوبه ولا تدري كيف تجمع هاي الأسرة. أو تتصل الزوجة وتقول أنا اكتشفت عن زوجي علاقات، مو بعلاقة، علاقات. هني الصعوبة والله في الإجابة، والصعوبة كيف تحافظ على هاي الأسرة. هذا أمر خطير جدا، نسأل الله السلامة، ومن النقاط الخطيرة التي تؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية. النقطة التاسعة الأهل والأقارب، كيف الأهل والأقارب تدخلهم بشكل خاطئ. كثير من حالات الطلاق لأن الأم تتدخل، أم الزوجة وأم الزوجة، أو الأخت تتدخل، حتى تبقى الزوجة مسكينة ما عندها رأي، ضاعت خالتي تقول شيء، أمي تقول شيء، أختي الصغيرة تقول شيء، أختي الكبيرة تقول شيء، عمتي تقول شيء، تضيع. لا، اتركوا الزوجين يتفاهمون، أعطوهم فرصة يحلون مشاكلهم. لما مثلا البنت تكون ملتزمة زين، ما تبى في عرسها منكرات، ما تبى أغاني، ما تبى تي الأخت، لا لازم نحط تتدخل، يجي الزوج يقول يا جماعة لا تسوون، لا استيل مشاكل. هذا التدخل خطأ، خطأ. لما البنت الزوجة تكون ماشي مع زوجها صح، تي الأم تدخل في الخط، أنت ليش كذي، ليش معودة إنه بيركب على راسك باشر، لا تدلعينه وايد تحملي، خطأ، كلام مو في مكانه. أو الزوج يحترم زوجته، بس احترام، يحترمها، يرحمها، يعاملها معاملة زينة، أتي أمه تتدخل، أنت ليش كذي، هاي بتركب على راسك وتتكبر عليك، خطأ، كلام مش في مكانه. لازم يفهمون الأقارب أن الولد لما يتزوج يصير كثير من ولائه وحبه لزوجته وعياله. بعض الآباء والأمهات ما يدركون هذا، فيحصل غيرة شديدة في قلب الأم تجاه الولد. وأيضا البنت لما تتزوج تصير كثير من ولائها وحبها لزوجها وعيالها، فأمها ما تتحمل هالشيء، فما تفهم الوضع. طبعا طبيعي إذا زوجها قالها تعالي، الأم قالت إيل شيء، ممكن تروح مع الزوج، لا أنا أمك أنا ربيتك أنا رضعتك أنا حليبي حرام عليك أنا دمرت حياتي. طيب ليش هذا كله؟ ما له داعي. طبيعي الزوجة يصير لها ولاء لزوجها وعياله، طبيعي الزوج يصير له ولاء، بس مش ولاء يظلم الأبوين، لا، الولاء اللي هو صح يكون وسط. فهاي بعض النقاط الخطيرة اللي حذروا منها علماء التربية وعلماء النفس، إن ما نقترب منها حتى لا تؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية. اللي كان اليوم أردنا نتكلم فيه، أنا آسف طولت عليكم، ولكن جزاكم الله خير على صبركم وأنصاتكم. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، سائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمره لما يحب ويرضى، ويجعل عملهم في البر والتقوى، وأن يحفظهم من كل شر وسوء يا رب العالمين. وهذا وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان في أسئلة أو حوار بيننا نسمع لكم أو ننصرف في الموضوع أو خارج الموضوع، نستفيد جميعا، وإن لم يكن فنسلم عليكم. تفضل شيخ. إيه صح. نعم، ما في إشكال، هذا اختيارهم، لكن عندما تشتري أنت تعدل في الهدية، أما اختيارهم ما في بأس، أو النفقة ما في بأس، هو اختار هذا أو ما يرغب أو ما يحب، لأن أنت لا يمكن ترغمه لشيء ما يحبه، ولا تشتري لزيادة تهدر فيها المال، وإنما يعني ما أحب تدفع له، لكن عندما تأتي أنت تهدي تعدل بينهم، بين الأولاد وبين البنات، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أي في العطية، يعني لا تشتري للبنت تترك الولد، أو تشتري للولد تترك البنت، تشتري لهم جميعا حتى ما يشلون في خاطرهم، وحتى يعني تبقى المحبة والحياة السعيدة في البيت. تفضل. نعم. إيه.
حوار ما تحمل.
إيه.
الرجال ما يسمع الكلام
بيصح. صح. أحسنت. يقول أخينا الحبيب إن من أسباب الطلاق التعدد. يعني لما يتزوج الثانية يا بيطلق الأولى يا الثانية، وفي الغالب يطلق الثانية. يعني هذا يحصل من البعض، بس ليش يحصل؟ يحصل لأسباب. السبب الأول ضعف شخصية الرجل، هذا السبب الأول، يكون عنده ضعف في شخصيته، وراح أبين لكم كيف. والسبب الثاني يكون ما خطط للموضوع بشكل صحيح، ما خطط للموضوع بشكل صحيح. الموضوع الأول ضعف الشخصية، أنه ما يقدر يواجه الزوجة الأولى. يعني إذا أنت تعرف من نفسك أنك ضعيف أمامها، لازم أول تبني لك شخصية معها قبل ما تعدد، تبني لك شخصية، تعيد لك شخصيتك، تعيد لك قوتك، وتفهم أنك ما تتزوج الثانية وتظلمها، يعني تكسرها، إلا إذا كان الخلل منها، يعني هي أدت بين الطلاق الثانية، فخلاص هذا الخطأ منها هي اللي أدت إلى هذا الشيء، بس ما يكون من الزوج. كان في امرأة متزوجة، هي الزوجة الثانية، الزوجة الأولى ما تدري، عندها طفل من الزوج، ومضى على زواجهم 12 سنة. بعد 12 سنة اكتشفت الزوجة الأولى، لما اكتشفت طبعا بشكل مفاجئ اخذت العيال وطلعت من البيت. طبعا الحين احتار الريال ودقت ريلها إلا تطلق. الآن عنده 4-5 من الأولى، وعنده من هاي واحد، الحين أضحي بواحد ولا بخمسة؟ شفتوا كيف حطته في موقف؟ طبعاً هي ليش تصرفت كذي؟ لأن هي تعرف ما بيضحي بخمسة عشان واحد، وتعرف إنه ما بتتراجع عن كلامها، هذا سلوك غلط. طبعاً طلق الثانية، لكن بعد 12 سنة، يعني لو خذها وعمرها 25 كم وصلت؟ دخلت 40 خلاص. أو خذها عمرها 30 دخلت 40 42 الآن طلقتها أنت في سن الزواج صعب فيه وبعد 10-12 سنة. الزوجة الأولى يجب أن تتقي الله عز وجل. هل هي تتمنى الطلاق؟ لا، خرب بيت. طلاق المرأة كسر لها، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت المرأة من ضلع أعوج، وأعلى ما في الضلع والضلع أعلاه، أعوج ما في الضلع أعلاه، إن جئت تقيم كسرته. فاستمتعوا بهن على أعوج، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وما كسرها طلاقها. ولا تتمنى المرأة كما جاء في الحديث طلاق أختها، لأن هذا ضرر. ليش تصرين؟ لا، إلا لا تتمني الشر لأختك، سلمي لأمر الله، هذا قضاء الله وقدره، وهذا شرع الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أباح الشيء. أو أتي الزوجة الثانية بعد ما تتمكن وأتي بولد ولدين، طلق الثانية الأولى. ليش طلق؟ خلاص يا أنا يا هي، هذا لا يجوز شرعا، حرام. خلاص عيشي في بيتك ولك نفقتك ولك حياتك. أما طلاق، كثرة طلاق وهدم بيوت، فهذا لا يجوز. فيكون هذا السبب الأول، ضعف الشخصية. وإذا الرجل يعرف نفسه ضعيف أمام هالموضوع لا يعدد، لا يزيد المجتمع بلاء ومحنة، يكفي الطلاق الموجود. فإذا يحس من نفسه بواجه هاي المواجهة، لا يصبر، يصبر حتى يرتب الموضوع. السبب الثاني عدم الترتيب للتعدد بشكل صحيح. مثل كيف عدم الترتيب؟ يفاجئ زوجته الأولى، ما في مقدمات، لازم مقدمات، يعني بمعنى لازم تمهد لها الموضوع. الشيء الثاني، لازم تكون أنت مستعد للموضوع، عندك بيت، عندك نفقة، عندك قدرة مالية، تقدر تنفق على بيتين. أما تزوجت يلا تركتكم لحياتكم، دبروا نفسكم، ما يصير، طبعا راح يحصل طلاق. فإذا استطاع الإنسان أن يتجاوز هاي النقاط تنجح حياته وتكون متعة كبيرة جدا. سبحان الله، التعدد من أسباب السعادة. يمكن الحريم يزعلون، بس هاي حقيقة، حقيقة والله. ليش؟ لأن الرجل، ترى التعدد من صالح المرأة، بس المرأة ما تدرك هالشيء، من صالحها التعدد. يبتعد الزوج عنها يوم كامل، فكيف راح يرجع لها؟ متشوق لها. وهو كيف راح يجي؟ متشوق لها، يتذكرها، يتذكر كلامه، يتذكر صوتها، فهي متشوق لها، يحبها زيادة، فيشتري لها الهدايا، يحاول يكسب ودها. الشيء الثاني، يتنافس الزوجتان أو الثلاثة على الرجل، تنافس يستوي. فهو لما يستوي تنافس عليه طبيعي، لازم يرضي إيش؟ يرضي الكل، صح؟ هاي تحاول ترضي وهاي تحاول ترضي، فلازم يرضي هاي ويرضي هاي. والعيال اللي يجون يخدمون الكل المفروض، لأن هاي مرتبوهم هاي مرتبوهم. لذلك بعض اللي عدد ما أنجب، وأعرف أنا أسرة كذي، حرمة أنجبت وحدة ما أنجبت، ما تضايقت الأولى، كانت حكيمة لما تزوج الزوج وأنجب، هي ما تنجب، عيال الزوجة الثانية صاروا لها مثل العيال، وينادونها أمنا، مرضت ودوها العيادة، تبى السوق شلوها، تبى غرض خذولها، كأنها أم. طيب لو أول عارضت وسوت مشاكل، اتطلقت أو طلقتها من الثانية، من الخسران؟ هي الخسران. الله عز وجل ما يشرع شيء فيه ضرر لنا أبدا، ما يشرع إلا فيه مصلحتنا. بس يبقى حد يقرأ الموضوع بشكل صحيح، يقرأ الموضوع بشكل صحيح. موضوع طويل، لكن التعدد من صالح المرأة، يزيد المحبة، يزيد المودة، يزيد العلاقة، يقوي الأسرة، بس إذا الرجل اتصرف صح، مش يعدد ويهمل إحدى الزوجتين أو يهجرها أو يظلمها، لا، هنا يكون سبب للتعاسة، وهذا لا يجوز شرعا. ظلم المرأة لا يجوز، لا يجوز شرعا. الله أعلم. في سؤال شيء ولا ورطيتني بسؤالك أنت؟ تفضل. صح. أبدا، سلامتك، وكلهم في بيت واحد، خل حد يتكلم. الأفلام صح صح، يعني وحدة ماتت أو طلقها طوف. صدقت والله صح، يعني الأصل في أجدادنا كان في تعدد وما تحصل الرجل بوحدة، لا. وكذلك في الصحابة أول شيء كان في وعي ديني، كان في وعي ديني أخلاقي. ثانيا الرجال كانوا رجال ماسكين زمام الأمور. ثانيا البنت تأتي من بيت أهلها متربية. رابعا ما في هاي المؤثرات اليوم، الأفلام والمسلسلات شوهت التعدد. تذكرون مسلسل خرج ولم يعد؟ سمعت عنه. أخس مسلسل شوه التعدد، تزوج هنتين كل مشاكل مشاكل مشاكل، آخر شيء قام يركض في الشارع شايل نعاله. بالله عليكم اللي تشوف المسلسل شو يتصور للتعدد؟ من اللي يكتب هاي الكلام والأفلام؟ فهاي أثر الأفلام والمسلسلات، الشبه اللي تطرح الآن. ما الحل مع كثرة البنات؟ إذا في كل بيت 6-7 بنات ولد واحد، شو الحل؟ يا الضياع والفساد والعياذ بالله والفاحشة، يا التعدد، ما في حل. الإسلام عطاك حل، شوف سبحان الله، الآن الرجل قد يتزوج الأولى ما تنجب، تصور لو ما في تعدد لازم يطلقها صح ويتزوج، شو الأحسن؟ تبقى في ذمته يتزوج ثانية ولا يطلقها؟ تبقى في ذمته. قد يتزوج الرجل وما يدش قلب الحرمة، ما يدش قلبها، يعني عايشة معه بس ما دش قلبها، ما دش قلبها، فتقول يتزوج أحسن من الطلاق، عندي عيال، فيتزوج. الثانية يدش قلبها، الناس أذواق، فيرتاح مع الثانية أكثر ويجد كل ما يريد من محبة ود، وهاي يعاملها بالمعروف صح؟ ومحافظ عليها. مطلقة أحسن ولا زوجة؟ زوجة. قد يتزوج الرجل هي ما تدش قلبها، سبحان الله بيد الله، شو الأحسن؟ طلاقها وكسرها ولا يتزوج واحدة ثانية تدش قلبها؟ يتزوج واحدة ثانية تدش قلبها، وهاي يخليها يحافظ عليها وكذا. ذلك نعرف شاب أمه اختارت لزوجة حين كبر، وتعرفون يمكن ما أول ما يشوفون حرمة زين، تفاجأ بليلة الدخلة، ثاني يوم قال لهم أنا بطلقها، قالت لي لا ما تطلق بنت الناس لعب، حرام عليك، والبنية ما سوت فيك شيء ولا في خلل، قال ما داش قلبي خلاص، قال أنا بتزوج، قالت تزوج، ورضت الزوج الأولى، رضت أحسن من الطلاق، كانت حكيمة، تزوج الثانية إلى الآن على ذمته، وهو دخل 50 معه وعايشة وعيالها ودرسوا وتعلموا وتخرجوا، وفي النهاية عايشين بين أمهم وأبوهم، والثانية موجودة وعيالها وأخوان، وبدال الأسرة كم؟ أسرتين شالين بعض، وأخوان ومتحابين، أخوة لأب. أتخيل لو ما في تعدد. لذلك تشوف اللي ما عندهم تعدد، إذا زوجته مو مرتاح معها أو كبرت في السن كانت أكبر منه، شو يسوي؟ يروح يشوف له صديقة، يقع في الزنا، إذا ما جوزوا التعدد والخليلات جوزوا العشيقات. إذن الإشكالية إن هاي رحمة الله سبحانه وتعالى، ما يشرع شيء ليس من صالحنا، بل هو من صالحنا، بس المشكلة وين؟ المشكلة في التعامل، بمعنى كيف الرجل يحسن التعدد. إذا ما أحسن راح يشوه التعدد. اللي ما يقدر لا يعدد، لا يظلم بنات الناس، لا يظلم المرأة، لا يظلم نفسه، لا يظلم الشرع، واللي يقدر الحمد لله يطبق السنة. هو من صالح المرأة، هو من صالح الرجل. قد يكون الرجل قوي الشهوة، امرأة واحدة ما تكفي، ما تكفي، الله خلقها هكذا، الله خلقها هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء كلها في ليلة واحدة. طيب الآن إذا هو قوي الشهوة والمرأة هاي واحدة وتي أيام حيض وغير، إيش الحل؟ يعدد ولا يزني؟ لا قدر الله، ويزني ويأتي لها بمرض الإيدز والأمراض ويقتلها وتموت. كم من زوجة ماتت بسفرة للرجل، سفرة زناوية نقل لها المرض قتلها، صح؟ إيش الأحسن؟ يعدد حلال ونظافة وطهارة وهي لا يصيبها إن شاء الله مكروه ولا مرض. إذن لو نظرنا حكمة عميقة في التعدد. لكن إذا في ناس أخطأوا في فهم التعدد، تزوج للشهوة فقط وظلم المرأة، ظلم الأولى أو ظلم الثانية، هذا خلل فيه وهو. أو من يكتب الأفلام غير مقتنع، يحمل فكر معين ويشوه هذا الشرع، شرع الله عز وجل، هذا خلل فيه هو. فالمؤثرات والحياة تعقدت مع الزحام، مع غلاء المعيشة، مع كثرة النفقات. لكن سبحان الله لا نفكر دائما في الجانب المادي. التعدد من أسباب الرزق، يأتيك الرزق بالتعدد، يفتح الله عليك، لأنك تريد أن تحصن زوجتين أو ثلاث، وتريد أن تنفق على أسرتين، ويأتيك أولادهم من أسباب الرزق. هنا الله عز وجل يعينك، يفتح عليك، يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب، يعينك. بس إذا أنت صدقت، إذا أنت صدقت، صدقت مع الله أنك تتقي الله في النساء وترحمهم وتعاملهم معاملة طيبة وتعدل وتنفق وتستر، يأتيك الخير، يأتيك الخير، يأتيك الرزق، ويفتح الله عز وجل لك أبواب الخير. إذن هو الصدق مع الله، وأنك أنت لما تعدد تحس أنك تطبق السنة وتستر هاي النساء وتعفهم وتخفف من مسألة العنوسة في المجتمع. إيش الأحسن؟ الحرمة تعنز ولا تكون زوجة ثانية وعندها عيال؟ على الأقل زوجة ثانية عندها عيال، بكرة يكبرون، تكبر تشيب، أمها وأبوها ما يتمون لها، أخوانها يروحون، خواتها يروحون، طيب وين تروحي لما عندها عيال؟ لو زوجة ثانية بس عندها عيال يشلونها، مرضى تودوها العيادة، احتاجت السوق ودوها، ودوها الحج ودوها، عندها عيال لو زوجة ثانية. لكن لو ما تريد زوجة ثانية، عنزت وكبرت وصلت الأربعين والخمسين وما في حد حواليها، اتكلم الطوف والجدران. التعدد فعلا نعمة، بس نحسن استخدامه بطريقة شرعية صحيحة دون ظلم ولا جور. لا. الله أعلم. جزاكم الله خير يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.